الثوري عن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليه معا بالنسبة لقيام الثاني، هذا ما لا وجود له.
طيب الشيخ، إذا أخذنا بقول يقول الثوب يشمل الثوب يشمل يد، نقول يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسلام لعموم النهي الأول، هي تصحب الأمر لما قبل الركوع. يعني الدعوة الآن، يعني مع احترامي يا شيخ، أنت المطالب يا شيخ بالدليل. نحن نقول يا
الذي
على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر المصلي بعد الركوع في اليدين.
لا، لست مكلفا بهذا، هذا قلب الحجة الشرعية. خلينا ما نرجع إلى الأصل. لو لم يكن هناك حديث فضلا عن أحاديث، لأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى على الصلاة، لو لم يكن هذا الوضع منقولا هل كنا نضع؟
لا،
هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هنا. ولذلك كما تقول أنت هنا الآن، أنا إذا ادعيت أن لا صلاة في وضع تقول لي هات الدليل، أما أنت إذا تقول لا قلنا ما في وضع لأن ما في دليل، ما تقول لك أن تعطيني دليل، لأن المثبت أو المدعي هو الذي بحاجة إلى يثبت دعواه، أما النادي فموقفه مسلم.
أنا أقول لكم الأخذ بأن الإستاذ يشمل اليد، اليدين يشمل الثوب، أما يستطيع أن يلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشى للإستاذ؟ ولماذا لا؟
لأنه قلنا بارك الله فيك، لو كان هذا الوضع، أنت ما أظنك نسيت ما قلته، قلت آنفا لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السجود فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت. فإذا كان ثابتا وأدخلنا السجود هنا يعني هو خلاف الثابت في النهي، هذا واضح جدا. وصورت لك أنه لو لم يكن هناك حديث نهى عن السجود فهذا السجود لا يجوز لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام. ألسنا قلنا هذا؟
لا.
نرجع الآن للوضع المختلفي، هنا لا يوجد ما وجد في الباب الأول، ولذلك فلا يشمله الحديث، لأنه هذه سجد بعد الركوع في القيام الثاني ما خالف سنة معهودة حتى تدخلها كما دخلنا نحن في القيام الأول. القيام الأول في وضع، فإذا سجد يكون إيش؟ خالف نهى عن السجد في الصلاة.
نعم.
صح؟
نعم.
وهذا ما توسيع معنى السجد. لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة. الأصل اتفقنا عليها أنه في كل من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت السنة.
نعم.
أليس كذلك؟ وأعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى. إذا فرضنا أنه ما في وضع ولا نضع كما قلت، وكل إنسان عاقل يكون هذا الكلام، وجئنا لحديث نهى عن السجد في الصلاة، هل هذا يمنعنا أن نسجد أيدينا؟
يمنعنا،
وليس عندنا سنة في الوضع نقول لا سنة.
أقول يمنع يا شيخ، خذ دليل على كلامي يا شيخ. إيه، لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر، ما عندنا إلا نص واحد نهى عن صدر في الصلاة. نقول يا مصلي لا تصدر في الصلاة، ضعها على صدرك، على سرتك، على عنقك، تحت سرتك أو حول سرتك، لكن إياك والصدر.
لا، هذا لا يقال. هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام، عرفتي؟ غير معهود. الرسول يصلي ونحن عم نفترض الآن هذا الرسول الذي كان يصلي لم يقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟
ما أفرح
مبارك الله فيك. قربنا أنه ليس عندنا حديث
نعم
أن الرسول وضع يمنع يسرى في القيام.
نعم.
إذا كنا هكذا
نعم
وسألناك وأجبت الجواب الصحيح
نعم
ماذا كنا نفعل؟ نضع أم نسجد؟
إذا لم يكن عندنا نص في الوضع يا شيخ
نعم مو في تجهيز الوضع في أصل الوضع بارك الله
في أصل الوضع يا شيخ نسجد لكن جاءنا النص
قد يكون
نعم
يكون
نعم
لماذا نسجد؟
على الأصل
وهو
أن تحط اليدين كما هو
تمام
نعم
ورسول الله ماذا فعل بناء على الأصل؟
أذن يدي
أذن اليدين
نعم
كيف تحمل النهي على شيء الرسول فعله؟
كيف أحمل النهي؟
على شيء رسول الله فعله أي سدد
قصدك القيام الثاني بعد الركوع؟
لا باقي لا حول ولا قوة إلا بالله ما أسرع ما نسيت نفترض أنه لم يأتي حديث في الوضع في القيام الأول دعك الآن في القيام الثاني نفترض أنه لم يأتنا حديث لإثبات هذا الوضع سألتك أكثر من مرة وأجبت الجواب الصحيح ماذا نفعل نحن؟ نسجد
نعم
لو سألك سائل لماذا أزلت يديك؟ والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟ في عندك حديث من الرسول ما كان يفعل ذلك؟ لا ما عندي حديث وإذا كيف تسجد؟ لو كان وضع لأنه هذا عمل زايد عن السلم لنقله لتوفرت الدواقع لنقله من هذا المنطق السليم نحن قلنا إذا فرضنا أنه لم يأتي حديث الوضع ينبغي أن نسجد إذا هذا السلم بهذا التفصيل الذي ذكرته لك في النهاية لا بد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي سجد فلا تقول وضع لأن الوضع أمر زائد عن السجد لا بد من نص الخاص صحيح هذا الكلام ولا لا؟
فهمت قصد جزاك الله
خير
وإن غدا إن شاء الله نظرنا قريب حفظك الله
أهلا وعليكم السلام
حفظك وإن عاد عدنا مسواك
نعم بس تسمح الجزاء إن يعود هو مشان تعود أنت
لا قلنا بالألالم فلم يخص الجملة من غيرها
نعم وحديث ابن عمر
حديث ابن عمر كان يعقد التسبيح وزاد الحمد من قدامه الشيخ أبي داود بيمينه
بلاش الزيادة رواية الآخر ما هي
كان يعقد التسبيح بيده
أيه أنفع لك يديه
هو الجزء من لغة العرب كانوا يطلقون اليد والعين على مفردات ويقصدون
قد يمكن لكن هنا أولا ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل بيده اليمنى اليسرى بيديه كلتيهما ما هو المتبادر لغة أما أنه يطلق ويراد جنس كما يقولون فهذا صحيح لكن ما هو المتبادر إذا غلبنا النظر عن رواية اليدين
ولكن بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل يعني لا يمكن أن كانوا يقولون متى برجله ورأى بعينه وهم يقصدون عينيه وفي نفس الأمر هذا الحديث يعني تسبيح بيده أي بيديك
هذا هو المتبادر عندكم
وإن لم يكن متبادر في شيء يعني معروف هذا
لا ليس معروفا ثم دعا كل المنظمات يعني مثلا فيضع الرب قدمه كيف تفهمها من هذا الباب الذي أتى بذنب حوله أم الباب الذي أنا أزجد حوله
إذا أطلقت القدم يعني ثم يضع الرب قدمه يعني إذا لم تأتي روايات أخرى تصرف كان يعني الأصل فيها القدمين إذا لم تأتي رواية تبينه بسبب
أنتم تفهمون الحديث هذا بأن المراد قدميه؟
لا، الروايات الأخرى بينت.
إيش بينت؟
أن قدمه أحد قدميه.
وين الرواية الأخرى؟
ثم
رفع قدمه حتى ليس ما اقتنعت بهذا، وما عرفت الا روايه البخاري قدمه، اما احدى قدميه هذه زياده ان كانت ثابته اخذ بها، والا وقف عند الوارده بس دون زياده.
الاصل عدم
الزياده، لان انا لست هكذا هو الاصل. فحينئذ كما اقول انا نتمسك بالاصل، وهي روايه كان يعقد التشبيه بيده نغض النظر عن روايه يمينه، كذلك هنا انت تغض النظر عما تفترضه من وجود روايه اخرى احدى رجليه. فما الذي تفهمه من وضعه تبارك وتعالى قدمه اكثر من قدم، ولا المتبادل هو القدم الواحد؟ إذا ما الفرق بين هذا ولا ثم ناحية أخرى؟ ألسنا نعلم أن الأصل في اليد اليمنى للأمور المقدسة إلى صاحب التعبير أو المحترمة، وأن اليسرى لغير ذلك؟ أليس هذا أصلا قاعدة عندنا اليمنى؟
بلى.
فإذا الأمر كذلك، ولو سلمنا جدلا بأن يده تعني الجد، ألا يكون هذا قاعدة أن اليد التي لا يجوز الاستنثار بها أصلا أنه لا يجوز الاتجاء بها، أن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العبد بها أخذا بالعمومات؟ هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول خذ بيمينك وعط بيمينك، كل باليمين واشرب باليمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتمهيده شيئا يذكر اطلاقا.
كما جاء في سنة البيت الواحدة هذه تختص بها اليمين كالاكل، كمثل ما ذكرت حتى الله
يهديك فيها. لكن ما فهمت ماذا وراء ذلك باليد الواحدة. لا يزال. فمن الذي جعلنا نسمع باليد الواحدة الطعام والشراب والاخذ العطاء؟ كما انه كان يحب التيامن في كل شيء.
نعم.
طيب لماذا؟
وايضا هنا يا شيخ البدايه تكون باليمين. الان الدعاء ايضا نحن لا ندعو بيد واحده ولا نحمل المصحف بيد واحده، نحمل بيدين.
نعم.
ومن هنا نعمل باليدين.
ليس هذا هو.
والجهود ايضا نصوص في هذا الامر.
ليس وإنما لأن السنة بينت لنا أننا ندعو باليدين كلتيهما. هذا قياس مع الثالث. الرسول عليه السلام كما تعلم يقول إن امرأة لا يستحي من عزه إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. مثل هذا الحديث الواضح البين نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحد، لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح استطعنا أن نقول إنه يدعو بيديه. ثم هناك شيء لا بد من ذكره في هذه المناسبة. هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأتي العمل بجزء من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعا، وأنه أصل للبدع التي توسع فيها كثير من المبتدعة قديما وحديثا، أن يعمل بالعموم أي بجزء من أجزائه ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه؟ ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولا يحتاج إلى توضيح؟ جميل، أما هو جوابك؟
لا هو لا شك المذهب الثاني هو الأسلم أو هو الوارد.
ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في المسألة هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيديه؟ ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف. فالتمسك بقوله عليه السلام للنساء يعقدن بالأنابل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يعمل للعمومات ما دام أنه لم يعمل السلف على ذلك، بذل أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله. أنا أقول بهذه المناسبة إن يدا تستنفر بها وتستنفي بها وتستنفر بها لذكر الله أقدس وأرفع من أن تعقده بهذه اليد، فهي موضوع من الشاء غير المحترم. فلو تركنا هذا التعليل العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة نتفانى أن نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادل من قوله رضي الله عنه يعقد التسبيح بيمينك. فإذا رجعنا إلى زيادة عفوا بيده، فإذا رجعنا إلى زيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة، ثم هذه الزيادة غير مناسبة للأصل فهي لا تعتبر حالة. إذا كان الراوي أنظر إلى هذه الزيادة يكتب من بار هذا نظرت إلى حديث وائل بن حجر وشرحت رأيي في ذلك في بعض كتبي أن رواية زائدة ابن قدامة فرأيته يحركها لا تنافي رواية الآخرين من الثقات أنه أشار بإصبعه، لأن الإشارة لا تنافي التحريك، فكل من حرك فقد أشار. فإذا قلت لصاحبك بعيدا عنك تعال، فقال بعض من رآك أشار يده إلى صاحبه، فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده. فعلى هذا لا تنافي من الرواية أن يحركها أو يشير بها كما يظن بعض الطلبة. كذلك هنا تماما لا خلاف بين رواية من روى رأيته يعطي التسبيح بيمينه ورواية من روى بيمينه، فهي مفردة ذكرت بهذه الرواية بيمينه. هذا كله إذا فرضنا نظر ما ذكرناه من الأدب استعمال اليمنى للأشياء المحترمة والمشترى على العدل البيت. ومن عجب ولا مؤاخرة أنني أرى أخواننا المسلمين يترفعون أن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى، أن راهم أحيانا يأخذ من واحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني حتى إذا كان مضغا قليلا ولا يستعمل هذه اليد. ألا تلاحظ معي هذا؟ لماذا؟ مع أن تجزيه هذه اليد عن التسبيح ولا عن تجزيها بالطعام والشراب.
أما الآن فمن المسيحيين من يدعو إلى هذا. نعم. والأسلوب يعني يقولون من أو من قبل التي يريدونها أن هناك من الرافضة الذين أوغلوا في الرفض وروا عنهم أصحاب الصحيح وغيرهم من هذا السنة، مثل العباس بن يعقوب الروادي.
طيب وماذا
وراء ذلك؟ ما دعاهم هذا الأمر أنهم كانوا على مذهب باطل أن يروا عنهم السنة وأن يأتوهم يعني يكتبوا في روايتهم؟ فلو كان الأمر كما يقضي الآن من مفارقة الرافضة وعدم الاقتراب معهم لما سلف هذا الأمر.
أيوة هذا رأيي يغرم عنه بعض المؤمنين فعلا.
وأنا أريد أن أطرح السؤال مرة أخرى عند الإخوان لأنه دائما يدور النقاش هو
تنفي عن وجه نظر التقريب.
لا لا لكن فيه من
شو سيدي
فيه من الطلاب الذين يأتون من طلبة عندهم شبهة من الناحية
أما ما في أحد يتبنى
لا لا
حتى يجري نقاش
لا من الحاضرين لا
ويتبين الحقيقة
لا ما أحد
ما يكون
لا ما
والله كما قلت أنا ما عندي مانع إذا رأيت هذه صحية لنا
الأخ محمد عيد عباس إنه موجود وإنه حي
يرزق كذلك
كثير من الأحاديث النبوية ما يجعلني أحكم لأن الجلوس بعضنا بعيدا عن بعض يتنافى مع الأحاديث التي تحض المسلمين على أن يتطاولوا حتى في أسبابهم فإن ذلك يكون دليلا عمليا أو وسيلة عملية عن التقارب من قلوب جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ثعلبة الكوشني قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفارقنا بالشعار والمديال فسافرنا يوما فتفرقنا كما كنا نفعل من قبل فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. هذا في نزولهم في أسفارهم فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات علمهم ودرسهم؟ لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سافر. ومما يعين ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما ورأى أصحابه حلقات وقال لهم ما لي أراكم عيزين أي متفرقين. فأتفهم من هذا الحديث وذاك ومن غيرهما أن في التقارب والتباعد بالأجسام له تأثير في القلوب تقاربا وتباعدا أيضا. ولعلكم جميعا تذكرون أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أقيمت الصلاة لم يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فدلنا هذا الحديث على أمر يجب الاهتمام به، ألا وهو أن الاختلاف الظاهر في تشفية الصف هذا الاختلاف المادي البدني سبب شرعي لاختلاف القلوب، والعكس بالعكس، يعني مقصود الحديث هو الحث على تشفية الصفوف لتتقارب القلوب، والعكس بالعكس تماما، لتسوون صفوفكم والا ان لم تفعلوا ذلك خالف الله بين قلوبكم وضرب قلوب بعضكم لبعض. فاذا نستطيع ان ناخذ من كل هذه الاحاديث وغيرها ايضا قاعده تربويه اسلاميه نبويه، وهي ان صلاح الله يؤثر في صلاح الله، وان الامر ليس كما يتوهم بعض الشباب الذين اغتروا بشيء من الثقافه الاجنبيه الغربيه ثم اهملوا تطبيق كثير او قليل من الاحكام الشرعيه حتى تركوا ركن من اركان الاسلام الا وهي الصلاه، فاذا ذكروا لم يتذكروا، بل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بل تفلسفوا وقالوا عليكم السلام، وقالوا ان العبره ليست في الصلاه وانما فيما في القلوب، فجعلوا هذه الحقيقه الشرعيه وهي ان صلاح القلوب لصلاح الاجساد كما ان صلاح الاجساد لصلاح القلوب. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، أدى وهي القلب. فكما أن فساد الجسد من الناحية المادية يشعر بأن قلب هذا الجسد ليس سليما، كذلك فساد الجسد من الناحية الشرعية وعدم قيامه بالواجبات الدينية كذلك هو يدل على أن هذا القلب مريض غير صالح. فمن أراد أن يصلح قلبه فما عليه إلا أن يطبق الأحكام الشرعية، فإن تطبيقه لهذه الأحكام الشرعية هي إصلاح أو هو إصلاح لهذا القلب، ألا وإن في الجسد مرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن هذه الأحاديث نأخذ هذه القاعدة أن الظاهر سواء في القلب أو في الجماعة صلاحا وفسادا يدل على صلاح القلوب وفسادها. ولذلك فعلى المسلمين أن يراعوا هذه القاعدة فقر رعايتها وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارع الحكيم سببا شرعيا لصلاح القلوب. والأمر كما قيل الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن والعكس العكس. من هنا أرى أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض يتنافى مع الأدب الإسلامي، فتقاربوا بأجسادكم تتقاربون إن شاء الله في قلوبكم. بعد هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة. نعم.
تقارب
والصلاة والسلام على
أشرف
الأنبياء والمرسلين.
نعم.
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله ورفع الضمير بين الشيعة وأهل السنة، ما رأيكم في هذا؟
الذي أعرفه أن الأزهر جرب حظه في هذه القضية فما أفلح، ذلك لأن السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بسياسة شرعية، خلافا للشيعة فإنهم من أشد الناس عصبا لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. وأنا أقول كثير من مثل هذه المناسبة، لقد سمعنا قديما وحديثا بأن كثيرا من النصارى والبوذيين وربما أطراف قليلون من اليهود أسلموا، لكننا لم نسمع على مر الزمان والمجيد الطويل أن شيعيا فضلا عن ظاهري تسلم، ذلك لأنه طبعوا على الجمود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال. ولذلك كان من عاقبة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر أن الشيعة استغلوا هذا التقارب العضوي ونشروا كثيرا من كتبهم وآرائهم بين أهل السنة، والسنة لم يفعلوا شيئا مع الشيعة، فكانت غنيمة بارزة للشيعة على أهل السنة. وقد سمعتم ها هنا بأن هناك تحريكا جديدا للتقارب بين السنة والشيعة، وسمعت استدلالا عجيبا غريبا من بعض من يلتقون معنا في الخط السني والعمد الحديثي انهم وجدوا في بعض الرواة من كان ينتمي الى التشيع او الى الرهط، ومع ذلك فبعضهم عند أهل الحديث يؤخذ بحديثهم مع أنهم من الشيعة. والذي أراه أن هناك فرقا ظاهرا بين ما كان عليه علماء الحديث وبين ما أريد بالتقريب بين الشيعة والسنة سابقا في الأزهر، وما قد يراد أيضا بإحياء هذا التقريب المزعوم. أهل الحديث وضعوا قواعد متينة ودقيقة جدا في رواية الحديث، واقتصروا في ذلك بأن يكون الراوي عدلا، وذلك معناه أن يكون مسلما، ولا يخرج المسلم يومئذ من دائرة الإسلام بمجرد كونه شيعيا أو خارجيا أو مرجئا أو نحو ذلك، لأن هذه الآراء وهذه المذاهب كانت حديث عهد لأصحابها، وكان من الممكن أن يقارن بأنهم اجتهدوا فأخطأوا. وبهذه المناسبة أقول شيئا ربما يكون مفيدا، وهو أن تفريق بعض العلماء بين الاختلاف في الأصول فلا يجوز، وبين الاختلاف في الفروع فيجوز. هذا التفريق ليس له أصل في الشرع، إنما النماط هو أن يكون كل من ذهب مذهبا سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام، سواء كان في الأصول أو كان في الفروع، إنما يبتغون وجه الله تبارك وتعالى. ثم إن ولى بعد ذلك ولم يهتدي إلى الصواب فهو وليته ومصيره إلى الله تبارك وتعالى المطلع على ما في الصدور. لذلك نرى علماء الحديث تركوا تجريح الراوي فيما يتعلق بروايته للحديث بمذهبه الذي انحرف فيه عن أهل السنة، لم يعتدوا بهذا التجريح بل جعلوه جرحا غير مفروض، فاكتفوا بأن يكون عجزا ضابطا اشترطوا فيه العدالة أي الإسلام، ثم أن يكون معروفا بالصدق غير معروف بالكذب، وأخيرا أن يكون حافظا ضابطا لما يروي. ولم يعلوا روايات هذا الجنس من الرواة بأنه كان على مذهب كذا أو كذا، ذلك بأن تلك المذاهب في الغالب لم تكن قد أخذت الوضع العقائدي، ولم يكن يومئذ قد تبينت العقائد المخالفة للكتاب والسنة كما هو الشأن في هذا الوقت بالنسبة لبعض الفرق الإسلامية. فقياس أو الاعتماد في التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة في هذا الزمن، ونحن نقرأ في كتبهم ما هو كفر الواحد الطريق، لا يجوز أن نقيس هذا على ما كان سابقا من بعض الانحرافات والغلو في أهل البيت أو الغلو في التكفير كالخوارج أو التساهل في الإيمان كما هو شأن المرجئة. فهذا الوضع اليوم يختلف تماما عما كان عليه كثير من الفرق، ومنهم الرافضة. الرافضة قديما لا يعرف عنهم سوى الطعن في الشيخين وفي أم المؤمنين السيدة عائشة، لكن لا يعرف عنهم أن من مذهبهم أن هذا المصحف الذي هو كتاب الله عز وجل، وكما قال بحق لا يكون باطل بإذن الله ولا من خلفه، هو ناقص، وأن المصحف الكامل هو مصحف فاطمة رضي الله عنها. هذه العقيدة لم تعرف على عن أولئك الشيعة أو الرافضة الذين روى عنهم بعض أهل الحديث. الاتكاء على مثل هذه الرواية لاتمام على الدعوة إلى التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة لا يصلح له المتكى اطلاقا، ولا سيما وقد جرب علماء الازهر فلم يفلحوا، بل كثير منهم ندموا على ما فعلوا. فاذا يجب اذا كان ولا بد من التقارب ان تقام هناك بمناقشات ومناظرات، اما وجها بوجه وتكون قائمة على دراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة، ودراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة الشيعة والرافضة، وبذلك يمكن أن يتبين الحق الذي هو مع أهل السنة والباطل الذي يعيشه أهل الرهن والتشيع. عرفت الموضوع حول هذه المسألة، ينبغي أن يتورط أحد من طلاب العلم بأنه من الممكن التوفيق بين السنة والشيعة. ثم أذكر في هذه المناسبة قول أحد الشعراء، وأنا لست بشاعر ولا أحفظ الشعر، لكن المناسبة قد تذكرني بشيء منه. ماذا يقول الشاعر؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نحن الآن يوجد خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فالمنطق السليم لا يقتضي أن نقفز محاولة الاتفاق بين الفرق الذين ينتمون الى السنه، نصل الى الاتفاق ما ابعد الناس ان كان الاتفاق بيننا وبينهم الا وهو الشيعه. فعندنا اليوم كما تعلمون المذاهب معتمده ومتبعه من اهل السنه هي المذاهب الاربعه المتعلقه بالاحكام الشرعيه، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذا فيما يتعلق بصورة عامة في الأحكام. وعندنا ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقيدة، ألا وهي مذهب أهل الحديث ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. لماذا لا نسعى ولا نحاول أن نتقارب مع هؤلاء الذين هم بلا شك أقرب إلينا من أولئك، فنهملهم وننصرف عنهم إلى محاولة الاتفاق بين السنة وبين الشيعة؟ أعتقد أن هناك لبعض السياسات مدخلا في الموضوع، وإلا في المنطق السليم يوجب علينا أن نهتم بال أقرب فالأقرب، لأن ذلك هو الذي ينجح المجتهد في محاولة التقريب وليس العكس تماما. ولذلك فهل نجحنا والدعوة الإسلامية بدأت طريقها السليم منذ قرون طويلة وبهم بعض العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته الأبرار، هل استطاع أهل السنة أن يتحدوا وأن يجعلوا مرجعهم إلى الكتاب والسنة وأن يجعلوا الخلافات القائمة المتوارثة بينهم مذهبيا؟ هذا ما للأسف لم يتحقق. وكيف يتصور عاقل إمكانية الاتفاق مع الشيعة والتقارب في الأصول وهم أبعد ما يكونون عنا في أصولهم فضلا عن فروعهم؟ فحسبنا ما أشرت آنفا أنهم يعتقدون أن هذا المصحف الذهب ثلاثة أرباعه فيما أذكر على زعمهم. ولذلك فأنا أعتقد أنه من المستحيل الاتفاق اليوم أو على الأقل التقارب مع الشيعة، حيث لم نتمكن مع التقارب مع جماهير المذاهب الأخرى سواء ما كان منها كما ذكرت آنفا متعلقة بالأحكام أو متعلقة بالعقائد. هذه ذكرى وذكرى تبقى المؤمنين إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، هل يعذر من خالف في العقيدة بمجرد اشتراك حسن النية حتى وإن خالف المنهج الصحيح في أصول الاستدلال وضمان النصوص؟
هذه المسألة كثيرة ما تثار في هذا الزمان، وأنا أرى أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. وقد يطرح هذا السؤال بصورة أخرى، وهي أن يعذر الجاهل بجهله. ولا شك أن الجهل قد يكون جهلا جزئيا أو يكون جهلا كليا. أنا أشرت آنفا إلى أن بعض المخالفين قديما خالفوا في بعض العقائد، وقلنا إن أهل السنة من أهل الجهل كان قيدهم الوصول إلى معرفة حكم الله عز وجل فيما ذهبوا إليه فأخطأوا. الخطأ في اعتقاد مذكور إذا كان صادرا عن اجتهاد قد أفرغ صاحبه جهده ولم يقدر. فلا فرق في الخطأ في الوصول أو في الفروع إذا لوحظت هذه القاعدة. لو أن رجلا استحل حكما هو في الشرع حرام، لا شك أنه إذا علم حرمته ومع ذلك استحله فإنه يكفر، وهذا حكم شرعي وليس عقيدة. وكذلك العكس تماما، لو أنه استحل محرما باجتهاده فلا يعتبر هذا كفرا، وإن كان يعتبر خطأ وضلالا. فمن حيث الاختيار به لا يجوز حتى، لكن من حيث أنه مؤاخذ عند الله عز وجل مؤاخذته للكاتب الذي عرف الحق وجحده فليس الأمر كذلك. المناط في هذه المسألة من حيث المؤاخذة ليس هو كونه أخطأ في العقيدة أو في أصل من الأصول، وإنما المناط في القضية هل تبين له حق ثم جحده كما قال تعالى في حق المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال في حق اليهود ومعرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا به. قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا المناط في المؤاخذة في الخطأ في العقيدة أو في الأحكام ليس هو التفريق بين هذه وهذه، وإنما هو التفريق بين أن يكون المخطئ قصد الحق بإغراض وإفراغ الجهل بالوصول إليه أو لم يقصد الجهل، فعلى هذا يحكم بأنه معاقب عند الله عز وجل أو لا. ويحضرني بهذه المناسبة حديثان اثنان، أحدهما يتعلق بما ذكر آنفا بقوله تعالى اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام من اليهود يخدمه، فمرض هذا اليهودي فعاده عليه الصلاة والسلام وجده في حضرة الموت عليكم السلام.
قال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. وعند رأس الغلام والده فرفع بصره إليه كأنه يستشيره يسأله ما رأيك في قول محمد عليه السلام. فالخبيث أجاب بكلمة حق فقال لابني أطع أبي القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه لي من النار. الشاهد في هذا الحديث هو كالتفسير الآية الكريمة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والد هذا الغلام لما رأى ابنه في حضرة الموت ويعرف حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق أراد أن يوقظ ابنه من الجلود في الأعلام فقال له أطعم القاسم. أما هو نفسه فصدق في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فعاش ولكنه نصح ابنه وقال له أطعم القاسم. هذا الكفر الذي هو الجحد هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل ويكون خالدا مخلدا من النار. الحديث الثاني حديث اعتقادي مهم جدا فيما يتعلق بالكفر وانه ليس الخطأ في الكفر غير مقصور لانه كفر وانما مناط كما ذكرنا الجهل. لقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري وغيره ايضا قال كان رجل فيمن قبلكم لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاه جمع اولاده حوله وقال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال فاني مذنب مع ربي. وهنا يبدا الشاهد قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فاذا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية العجيبة الرهيبة. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك أعداء ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك. قال فقد غفرت لك. الشاهد ان هذا الانسان لا يشك مسلم بانه قد وقع في الكفر حينما شك في قدرة الله تبارك وتعالى ان يعيده كما كان وهو يستحق العذاب. فتولت له غفلته ان يضيع على ربه بزعمه فاوصى بتلك الوصيه الجائره الغريبه حيث امر اولاده بان يعرفوا بالنار وان يذروا نصفه في الريح الشديده والنصف الثاني في البحر النائم. فما كان ذلك بالذي يضيع على ربه كما قال في القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآيات. فعاد الله عز وجل والله أعلم بما كان في نفسه من الواجع والزاجع الذي دفعه على مثل هذه الوصية. ما حملك على ذلك؟ قال خشية، أي إنه مؤمن بالله عز وجل أولا وبعزه ثانيا، وأنه يستحق العقوبة لأنه لم يعمل خيرا قط. هذا الخوف من ربه هو الذي أعماه عن قدرته التي لا يتصور أن يعيش مسلم جاهلا لها، لكن الخوف أعماه فأوصى بهذه الوصية. فلما علم الله عز وجل منه ذلك قال قد غفرت لك. فلذلك لا يجوز الفصل بين الخطأ في الفرع أو الخطأ في الأصل، بين الخطأ في الأحكام أو الخطأ في العقائد، أهو خطأ هنا وهناك وهو كفر هنا وهناك أو خطأ هنا وهناك. فالله عز وجل العليم بما في الصدور هو الذي سيحاسب كل إنسان بما قام في نفسه حينما انحرف عن الصواب، هل كان متعمدا له أو كان غير متعمد، هل كان قاصدا لمعرفة الحق أو غير قاصد، هذا أمره يعود إلى الله تبارك وتعالى. أما الأحكام الظاهرة فهذه شأن آخر، فلا بد من تنفيذ الأحكام الظاهرة إذا ظهر أن مسلما ما يقول كما تقول الشيعة بأن هذا المصحف ناقص، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا بلا شك يؤتى به إلى الحاكم والقاضي الذي يحكم بالشرع فيستفاد، فإن تاب وإلا قدر. فهذا حكم غير ما نتكلم فيه عند الله عز وجل، هل يزال بالخطأ في العقيدة أم لا يزال، فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا. والخطأ الفاحش الموجود بين أهل السنة وبين الشيعة فله جوانب عديدة وكبيرة جدا جدا، فمحاولة الاتفاق بين السنة والشيعة وثالث محاولة الاتفاق بين الفرق الإسلامية الأخرى التي هي أقرب كثير إلى أهل السنة من الشيعة، فهذا في اعتقادي سوف تكون النتيجة كما كانت سابقا بين الأزهر وبين الشيعة، أن يظل الشيعة على خطائهم وعلى ضلالهم، وربما بإعلان التقارب بين السنة والشيعة يتأثر بعض السنة بالشيعة لأن عندهم نشاطا في التأليف والدعاية مع الأزهر الشديد أكثر من أهل السنة في بعض البلاد. ونحن في سوريا نعلم أن كثيرا من القرى التي تكون شرق سوريا قد أصبحت من الشيعة بسبب نشاطهم وتوزيعهم لوسائلهم دون أن يقابلوا من الطرف السني برد عليهم في وسائلهم، حتى أن أحد المشايخ الحلبيين ألف كتابا لماذا أنا شيعي، وذكر هناك مناظرة التي كان نشرها المسمى عندهم بعبد الحسين، هذا من علماء الشيعة في الإسلام، كان ألف كتابا سماه المراجعات، وفي هذه المراجعات أظنه غير صادق لأن الشيعة كما يصفهم ابن تيمية رحمه الله هم أكذب الفرق الإسلامية، يوهم القارئ بأنه جرت مناقشة بينه وبين شيخ الأزهر في زمانه نعم أيوة سليم البشري، جرت بين بينه وبينه مناقشات، وطبعا يسأل ويجيب ويجعل الشيخ بشري هذا كأنه طالب علم ليس عنده علم، ويصور الوطن لهذا الشيعي. فأثر في هذا الكتاب ذلك الشيخ الحلبي وأعلن أنه شيعي. فالشاهد أن من الصعب مكان تحقيق تقارب مع الشيعة، فأنا أرى أن الصواب إن كان هناك جهد يبذل في سبيل تقريب المسلمين ويبقى أن نحاول تقارب مع الأقربين إلينا والأقربون كما يقال أولى بالمعروف، وليس هذا بطبيعة الحال آية القرآن الكريم. هذا ما يتيسر من الجواب.
أقول من حلبة الله الشيخ بالنسبة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، هذا إن شاء الله ليس موجودا بين الناس، ولكن هناك شيء نود نأخذ رأي فيه، ألا وهو تنكير أهل السنة أو دفعهم إلى دعوة الشيعة، إذ أن ما ذكرته من تشيع كثير من القرى الموجودة عندكم في سوريا، وأيضا موجود عندنا من تشيع هنا في الجزيرة العربية من القبائل النبيلية أيضا تشيعت في كتاب المدينة. أقول لابد أن أو إيحاء أهل السنة بعضهم لبعض، لأنه لا يمكن دعوة الشيعة وأنه لا يوجد فيه من اهتدى، هذا إذا هم يقطعون الأمل في دعوته ولا يدعونه. والواقع في هذا العصر أن بعض الإخوة الذين نعرفهم من منطقة الشيعة وغيرها لما دعوا الشيعة اهتدى منهم جنب، وأنا أعرف بعض من اهتدى من أهل الشيعة، وبعضهم ألف كتب في فهرة كتب السنة وكان شيعيا موقنا في الرفض. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أشرت إليه أن المتقدمين من أهل السنة كانوا يعني أو الذين يروون عن الشيعة كانت الشيعة هناك ما لا يخرج عن العقيدة، ولما قرأنا في بعض سراج الشيعة الأعداد بن يعقوب الروازي أنه كان يعني يختلف من أتاه، يقول من أجرى البحث ومن أرسل السحاب ومن أجرى الزيت، فإذا رآه يعتقد عقيدة الرافضة أجابه وحدث بما عنده، وإن كان خلاف ذلك لم يجد. وهناك نماذج كثيرة في الجادة للجوفي، وهناك ذكروا كثير من استغراب الشيعة الرواح أنه كان سابا للصحابة، وهذه في ذاتها أيضا تتبقى كل العقيدة، بل قد تخرج الإنسان من الملة من كل الصحابة. فما تعرفه
عليك أنه أولا بالنسبة لبعض العقائد أنها تخرج من الملة، هذا لا شك فيه. الذي ذكرته عن سؤال من أجل البحر فهذا كفر من توحيد الربوبية، وأنا أعتقد أن فيما يذكر في تراجم الرواة سواء كان ذلك مدحا أو قدحا فيجب أن يتبقى بشيء من الحذر، لأنني لا أستطيع أن أتصور أن عالما من علماء المسلمين يقطع بأن فلان يعتقد أن علي رضي الله عنه هو الذي أجرى البحر وما ذلك يظل عنده مسلما، هذا أمر مستحيل. فلذلك يجب علينا أن نتصور أهل شيء، إما أن يكون صحيحا أن هذا العباس سميته ماذا؟ ابن يعقوب، عباس ابن يعقوب، إما أن يكون صحيحا أنه كان يروي عنه أهل السنة، فحينئذ لابد أن نتصور بأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يزال في دائرة الإسلام، وإما أن أعتقد أنه كان قد خرج عن دائرة الإسلام بمثل اعتقاده بما يخل بتوحيد الربوبية. فلابد من أحد شيئين، فإن قيل اعتقدوا فيه أنه كان يخل بتوحيد الربوبية ومع ذلك روى عنه، فمعنى قولهم أنه يشترط في الرأي أن يكون عجزا أي مسلما، هذا الشرط لا. وإما أن يكون ما يروى في ترجمته لإثبات غلوه في رده إنما هي من المخالف والمطاعم التي كانوا يتساهلون فيها كما يتساهلون في رواية المناقب. فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الروايات لتشوير الرواية عمن نعتقد أنه أتى عقيدة خرج بها عن دائرة الإسلام. فهل نعتقد أن أحدا من أهل الحديث إذا قيل له فلان يعتقد بأن علي رضي الله عنه هو الذي أجر البحر يكون مسلما؟ ما أعتقد هذا يمكن يتصور في مبتدئ في طلب العلم فضلا عن علماء الحديث. ولذلك فأنا أعتقد أنه في ذكر مثل هذه الروايات التي تطعن في بعض الرواة وهم مقبول الحديثون عند أهل السنة لا يمكن أن تكون رواية صحيحة لما بينها وبين الرواية عنهم التنافر. فهو إما مسلم وإما كافر. المسلم لا يمكن أن يكون يحتوي في عقيدته هذا الاعتقاد الباطل صراحة. فيجوز الاحتجاج بمثل هذه الروايات واتخاذها بعامة في رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس عند علماء المسلمين بل عند عامة المسلمين أيضا. فعلى هذا لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأما ما ذكرت بالنسبة لكون بعض الشيعة تشننوا فأنا لا أنكر هذا، لكن إذا أجد عالما كان ممن يشار إليه للبنان وكان شيعيا أو رافضيا ثم أعمل إسلامه. أما أفراد الناس فكما يقع في السنة أن يتشيعوا فيمكن أن يقع في الشيعة أن يتشننوا، لكن من العلماء منهم من تشنن هذا الذي أردت أن أفهمه. وعلى كل حال وقد أشرت في كلام السابق لأن للشيعة نشاطا زائدا في الدعاية إلى مذاهبهم، ويساعدهم على ذلك بعض انحرافهم في فهمهم لبعض الأحكام الشرعية، منها اعتقادهم بأن الخمس لأهل البيت فيجمعون الخمس من أموال الناس وليس من الموارث، ويتصرفون فيها التصرف الذي يحملهم. ولذلك فهم عندهم استعداد مادي شديد جدا في طبع المؤلفات وتوزيعها مجانا. فيجب على علماء المسلمين وبخاصة البلاد التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير أن يقابلوا الشيعة بمؤلفات أيضا يبينون فيها من جهة العقيدة السنية الصحيحة ومن جهة أخرى يردون على الشيعة إما له علاقة بالعقيدة، لأن العلم كبير والأهم هو الذي يتعلق بالعقيدة. ولا أذكر بهذه المناسبة أن أحد الدكاترة قد ألف كتابا سماه نحو بصير أو ما شابه ذلك، وهو دكتور. الحقيقة هذا الكتاب اعتقادي مع أن مؤلفه شيعي فقد أنصف في أكثر المسائل التي عالجها، وكأنما المؤلف هو من أهل السنة لولا أنه هناك بقايا من الانحراف عن السنة. لا أستغرب وجود مثله في الشيعة لأنه موجود أيضا عند كثير من أهل السنة ممن انحرفوا عن السنة، وما أعرفوا لغزالي العصر ببعيدة. فهذا الكتاب نافع جدا، وأنا أنصح بأن يطبع بنفسه إن كان هو يأذن بذلك، ويراه العالم الإسلامي كله، لأنه شيعي يرد على الشيعة، وهذا أقوى ما يكون حجة. وهو كما قيل يعرف كيف تؤكل الكتف، فرد على الخميني ورد على الكليني وعلى وهو مؤلف الكافي ونحو ذلك. لكن في بعض أشياء يجب التعليق عليها إذا ما قام بعض أهل السنة بطبع هذا الكتاب ونشره بين صهور السنة، فضلا عن هذه البلاد التي وغيرها مما يوجد فيها بعض الشيعة. فمما أذكر مثلا مما فيه من الانحراف مما أردته على الشيعة، فقل من الرد في اعتقادهم بأن هذا المصحف ناقص غير محفوظ إلى محاربته للمتعة التي يدعو إليها الشيعة ويصطادون بها كثيرا من الشباب المسلم. ومن الانحراف الذي فيه أنه ذكر الحديث المعروف في بعض كتب السنة ونبى أهل الحديث على وضعه، أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على الكتاب أو على القرآن، فإذا وافق الكتاب فاضربوا به، وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط أو كما قيل. هذا الحديث قد ذكر ابن عبد البر في كتابه الجامع وغيره في غيره عن ابن معين وغيره من علماء الحديث، قالوا إنه من وضع الزنادقة، إنه من وضع الزنادقة. وقد ذكر ابن عبد البر فائدة ولسانية، قالوا في الرد على الواضع: لقد عرضنا هذا الحديث على كتاب الله ووجدناه يخالف كتاب الله، حيث قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا درس هذا الكتاب دراسة علمية دقيقة وعرف على بعض النقاط التي فيها لا يزال انحراف شيعي ظاهر، بل قد وقع فيه بعض المسلمين كما أجرنا، فنشر هذا الكتاب يوفر جهودا جبارة على كثير من علماء المسلمين. وصاحب البيت كما يقال أدرى بما فيه، فهذا دكتور شيعي ودرس الشيعة وأخذ شهادات عالية في هذه الدراسة، مع ذلك فقد كاد أن يخالف الشيعة. ومن لا يعرف دقائق أمور الشيعة سيحكم بأنه سني، لأن بعض الانحرافات موجودة عند أهل السنة. موسى نعم
موسى
الشيعة لا الكتاب قرئ، لكن أنا أقصد أن يطبع بالتعليق على بعض النقاط ويوزع بطريقة واسعة جدا، ولا أنا قرأت الصلاة عليه. في عدد المعلق عليه هذا قصدي يعني. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لأحاديث المختلفين؟
ما هو الضابط
لأحاديث المختلفين؟
فالمختلفين نعم هو فالحضر الزائر لا خلاف فيه عند علماء الحديث. المختلف إما أن يكون اختلافه شديدا أو غير شديد. من كان اختلافه من النوع الثاني فالتعبير عنه بأنه مختلف ليس دقيقا، ولذلك فيجب الانتباه لهذه النقطة. التعبير الدقيق لمن أصيب بشيء من الاختلاف أو تغير، أما من كثر اختلافه فيقال أنه اختلف. بعد هذا التفريق نعرف أن النتيجة أن المختلف حديثه غير المحتاج به على التفصيل الثاني. أما المتغير فحديثه يحتاج به إذا كان ثقة بمرتبة الحديث الحجر. أما من صح فيه أنه كان قد اختلط كأبي إسحاق السبيعي ونحوه فهذا يذكرون أن له هذا من ثلاثة أحوال: ينظر إلى الراوي عنه، فإن كان عرف بأنه روى عنه قبل اختلاطه فيكون حديثه صحيحا، وإن عرف أنه روى بعد اختلاطه فيكون حديثه ضعيفا، وإن لم يعلم عنه لا هذا ولا هذا توقف عن قبول حديثه. ومعنى ذلك أن حديثه يجرى ويعامل معاملة الحديث الضعيف، لأن شرط القبول لم يتوفر فيه. شرط القبول قلنا أن يكون الراوي عنه قد روى في حالة الاختلاط، فإن لم يعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده كان ذلك مما يوجب التوقف عن قبول حديثه. لكن حديثه هذا لا يمنع أن يكون شاهدا وأن يتقوى بغيره كأكثر أحاديث الرواة الضعفاء. هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا السؤال.
فضيلة الشيخ، هل صحيح قول من قال أن الترمذي يؤخذ بكلامه في تغريف الحديث سورة السيف؟
هذا في رأيي أقرب إلى القبول، ولكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق بالنسبة لمن عانى هذا الأمر ومارسه مدة طويلة، وإلا كثيرا ما يتشدد المتساهل ويتساهل المتشدد، فليس هناك قاعدة مضبوطة، إنما هي قاعدة أغلبية. الترمذي معروف التساهل والتصحيح، وليس معروفا لذلك بالتضعيف، فالأصل فيه أنه يؤخذ بتضعيفه ولكن ليس دائما. وأبرز شيء يوضح هذا أن تضعيف الترمذي قد يكون صوابا بالنسبة لإسناد حديث ما، لكن قد يوجد في هذا الحديث ما يقويه ويخرجه من الضعف الذي ضعفه الترمذي، فلا ينبغي أن نأخذها قاعدة مضطردة أن تضعيف الترمذي يعتمد عليه فلا إطلاقا. الواقع أنه ليس هناك قاعدة مضطردة بحيث أن يتواصل الإنسان عليها وهي السريعة ويغنيه ذلك عن البحث وعن التحقيق. التحقيق هو الذي ينبغيه على طلاب العلم أن يعتمدوا عليه، لكن كل علم لابد أن يبدأ به صاحبه رويدا رويدا، فالمبتدئون بهذا العلم عليهم أن يتبعوا أئمة الحديث في التصحيح والتضعيف، ولو كان في تصحيحه وفي تضعيفه شيء من الكلام لابد من هذا الاعتماد شأن المخلد مع المجتهد، إلا إذا تبين له أن هذا المحدث قد وهم في التصحيح أو في التضعيف، فيما ذاك يرجع إلى القواعد العلمية الحديثية ويطبقها، ولا يتبع رأي الترمذي أو غيره من المتساهلين في التصحيح أو من المعتدلين في التضعيف. نعم.
وهل ترون كلام ابن حجر في صحة الحديث أو ضعفه يؤخذ ويعتبر كافيا إلى حد ما؟
هو كذلك، لأن الحافظ ابن حجر في الحقيقة من كبار العلماء والحفاظ والمحققين والذين جمعوا إلى علم الحديث علم اللغة والفقه والفقه المقارن ونحو ذلك، هو عنده أن يعتمد وهو حري بأن يعتمد عليه، ولكن مع ملاحظة القاعدة التي وضعها الإمام مالك رحمه الله في قوله ما من مال أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الغالب عليه هو الصلاة فينبغي الاعتماد عليه أكثر من الاعتماد على نفس السنه وابن حبان من ناحيتين اثنتين. أولا لأنه جاء من بعدهما ويستدرك عليه ما شاء الله، وثانيا لأنه أوسع اطلاعا وعلما على طرق الحديث ورواة الحديث وأقوال العلماء فيه. نعم.
قول الشيخ ما هو الحديث الحسن لغيره؟ ما هي الحجة في قبوله؟
الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق عديدة، وهذه الطرق لا تسلم من ضعف، ولكن الضعف الذي فيها في مفرداتها ليس شديدا. فالمناط للاعتماد على الحديث الحسن لغيره هو نفس الأمر في الاعتماد على الحديث الحسن لذاته، فإن العمدة في الثقة برواية الحديث إنما هو ما عرف من حال راويه، فإذا كان راويه ثقة وضابطا حافظا لا شك أن النفس تطمئن لرواية هذا الراوي أكثر ممن كان معروفا بشيء من سوء الحفظ، فهذه المرتبة تزيد من الصحة إلى الحسن لأن الثقة ضعف بعض الشيء. ونحن نعرف بالتجربة وبحياتنا العملية أن أحدنا يثق في قول بعض أصحابه وأصدقائه أكثر من غيره، لكن هذه النسبة لا تصل في كثير من الأحيان إلى إسقاط رواية ذلك الغير الذي يثق به دون ثقته بغيره. كذلك الشأن في الحديث الحسن لغيره إذا تكاثر طرق وتواردت على موضوع واحد، ولو كان لكل طريق منها راوٍ فيه كلام من حيث ضبط وحفظ، لكن هذه المجموعة تلقي القناعة بالنفس، لأنه يستبعد جدا أن يكونوا قد أخطأوا برواية ما عليه اتفقوا. ومن هنا جاء الاعتماد على رواية الحديث الحسن لغيره، فهي قضية تتعلق بالإطمئنان النفسي يعبر عنه علماء الحديث تارة بالحديث الحسن لذاته وتارة بالحديث الحسن لغيره. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ هل يقبل حديث المساكين مجهولي الحال؟
لا طبعا، لكن يستشهد بحديثهم ولا يستجيبهم.
ما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله في تحسين حديث المختلف في توثيقه وتضعيفه كما ذهب إلى ذلك ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وغيره؟
لا أرى هذا مذهبا صالحا للاعتماد عليه، لأنه يخالف قاعدة العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو العكس، حيث التفصيل المعروف عند علماء الحديث، لأنهم يقولون كما يعلم الجميع إن شاء الله أنه إذا اختلف في راوي ما بين موثق ومواعظ فلا ينبغي هنا التوسط كما نقل عن ابن القطان، وإنما ينبغي البحث هل الجرح مقدم على التعديل أم لا؟ رب راوي قد ضعفه شخص واحد من الأئمة الموثوق بهم، وبين أن علة ضعفه إنما هو سوء حفظه واضطرابه في روايته بأحاديثه. هذا جرح مفسر، ولو كان هناك من وثقه فهذا الجرح من هذا الواحد يقدم على توثيق أولئك الذين وثقوه. فلو أردنا أن نصدق قاعدة ابن قطان المذكورة آنفا فمعنى ذلك تعطيل هذه القاعدة الحديثية وهي التي يطمئن إليها الإنسان فلا يجد لها دليلا. فهي ترجح أن الضعف قائم على حجة ويجب الانتهاء إليها، ولا ينبغي النظر إلى التوسط بين من بعضه وبين من وثقه فنقف أمرا وسطا. هذه ليست قضايا مادية وإنما هي قضايا عقلية وعلمية، فما دام أن العلة في تضعيف الرجل قائمة وهو سوء حظه فلا يجوز إلغاء هذه العلة بحجة أن هناك من وثقه. فلا يوثق فيوقع حديثه إلى مرتبة الصحيح كما يقول ابن القطان، ولا يضعف حديثه كما يقتضيه إعداد من عله بسوء حظه، بل يقال هذا حديث حسن. هذا في اعتقادي مما يدخل فيما يسمى اليوم بأنصاف الحدود، فهذا لا يوجد له ذكر فيما نعلم في علم من علوم الشريعة الإسلامية. نعم.
هل هذه المسألة التي ذكرت عن ابن القطان مسلم بها أنه قال بها؟ الذي أعرف أن ابن القطان لا يقول بها، وإنما هو يجري مجرى أهل الحديث في الكلام اللي هو التفصيل الذي ذكرته
آنفا. نعم.
خواص السلام هذا في بني لحظة
لكن ليس على إطلاقه.
ماشي. قال أتوى إنا
في بني لحظة
في بني لحظة
تأخذ من موضع.
أنا ما يعني هذا الكتاب أنا حصلته أخيرا وأهداه إلي بعض أخواني من هنا في هذه البلاد جزاه الله خيرا، فما درسته بعد، ولذلك كان جوابي على افتراض أن هذا القول قاله فلان، لكن ما أستطيع أن أقول قاله أو لا لأني ما درست كتابه بعد. فلا يهمنا نحن سواء قال هذا ابن القطان او غيره، وانما المهم ان نعرف الحق كما تعلمون من القاعده ان الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف الرجال. نعم. نعم وقلت تحكيم بطل. انا قلت هذا او لعلي سبق له، انا ذكرت اخيرا انه وثقوا بعضهم ضعفوا بعضهم فنقف وسطا، لا نرفع مرتبته الى مرتبه حديث صحيح ولا ننزل به الى مرتبه حديث ضعيف. هذا الذي فهمته مما نقل عن الخطأ في جواب ما سبق.
فضيلة الشيخ، ما رايكم فيما انتشر بين الخطباء في اخر الخطبه ان الله يامركم بالعدل والاحسان؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان
معروف هذا، الذي اعتقده واجزم به ودين الله به ان التجار شيء في ما يتعلق بعباده من العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التجار ما لا يلزم التجار ما لا يجوز، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الشريفة أنه يفتتح خطبه كلها بقوله أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. فلا يعقل أن تأتي خطب الرسول عليه السلام كلها خالية من ذكر تلاوة هذه الآية في آخر خطبة الجمعة التي نسمعها اليوم من كثير من الخطباء. فهذه زيادة كنت قرأت قديما جدا في بعض كتب الفقه أو التاريخ، لأنه إنما جاء بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جاء بها جديد ما كان ابتدعه بعض حكام بني أمية من النيل والسبت لعلي رضي الله عنه، فجاء هو بهذه الجملة كمحو لتلك العادة السيئة. وأنا في اعتقادي أقول إذا صح هذا عن عمر رضي الله عنه فهي ككثير من الأمور الأخرى التي تدخل في باب المصلحة المرسلة، فهي مصلحة زمنية إذا ذهب الأمر الذي قضاها ذهبت هي بذهابه. ولا أعتقد أنه ينبغي الاستمرار على هذه الزيادة لمناقشتها للسنة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع من الابتداع في الدين، وهو الحاق ما لم يكن القرون الأولى. الله مانع أن يقسم الإنسان خطته في أي آية، أما أن يسلم آية معينة أو حديثا معينا يجعلها سنة رتيبة في خطبه فهذا هو عين استحداث الدين وهذا لا يجوز.
نعم. لا تتجاوز الآية، يعني كل الإنسان يسير على منهج معين في ختم كتبه بآية، ألا يعتبر هذا أيضا يدخل فيما ذكر؟
هو كذلك. الفضل بالضبط يعني لا فرق بين ابتداء الاتفاق وبين الاختصام، فكل التزام لم يسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من باب الإحداث. وهذا يذكرني بأن